العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي تتضمن في ختامها حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، التي خصصها للحديث عن ما تردد عن وجود سجن سري مورست فيه بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما سنستمع بهذا الشأن إلى تقرير من الموصل حول الاحتجاجات الشعبية على ذلك السجن الذي قيل بأنه ضم العديد من أبناء المحافظة. أما الآن مستمعينا الكرام، فمع الملف الإخباري مع الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، وزارة المالية تقترح خفض رواتب النواب إلى النصف. شجاعة الصحفي العراقي درعه الأقوى ضد القتلة. ارتبطت دورات مجلس النواب منذ تشكيله بمفارقة دأب المواطنون على الإشارة إليها دون أن تلقى استجابة، وتتمثل هذه المفارقة كما يرى كثير من المواطنين بضعف أداء النائب من جهة وثخن المكافأة التي ينالها عن هذا الأداء الهزيل من جهة أخرى. اليوم وقبل أن يلتئم مجلس النواب المنبثق عن انتخابات 7 آذار، حذرت وزارة المالية والبنك المركزي من أن بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها أصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. وأعرب مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي عن مخاوفهم من استنزاف خزينة الدولة إذا لم تتخذ إجراءات جذرية لمعالجة الوضع. إذاعة العراق الحر التقت الخبير في وزارة المالية هلال الطحان، الذي حذر من أن رواتب النواب ومعاشاتهم التقاعدية ستأتي على ما يدخل خزينة الدولة من عائدات في غضون 10 سنوات إذا استمر هذا الوضع.
يعني أن الموازنة جميعها تتحول إلى موازنة تشغيلية ولا استثمار في العراق، وخلال 10 سنوات القادمة سوف لن نجد أي مشروع يبنى في العراق، وهي مجرد عبارة عن بيع النفط وتحويل إلى رواتب لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة، وكان الله يحب المحسنين.
وكشف الخبير في وزارة المالية هلال الطحان أن الوزارة قدمت مقترحا يدعو إلى خفض رواتب النواب إلى نصف حجمها الحالي.
هناك مقترح للسيد وزير المالية بخفض الرواتب أعضاء مجلس النواب إلى 50%، وهو هذا الإجراء الصحيح، لأن هذه مبالغ كبيرة ترهق الموازنة، فلا بد من إيجاد علاج لهذا الموضوع.
مدير عام الإحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح من جهته قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن الأجيال القادمة ستدفع ثمن السياسة الحالية مثلما تحمل الجيل الحالي العواقب الناجمة عما سماه رعونة السياسات التي انتهجت على امتداد 35 عاما قبل التغيير.
احنا الجيل القادم راح نسحقه بصراحة، راح نحمل كل خرابة مالتنا. تجيل الأجيال القادم شو راح تورث من عندنا؟ تورث الخربطات هاي، يعني أبنائنا وأبناء أبنائنا شو راح نورث لهم احنا؟ نورث لهم ديون ومشاكل وخرابيط وأعباء مالية صراحة، ما الأجيال لعنا للمستقبل صراحة. شو نورث لهم؟ نورث لهم اقتصادي، يعني نوحد من الناس. احنا ليش ننعس نسيلعنا على الماضي اللي صار بالعراق 30-35 سنة الماضية؟ ينحملونا وحملوا أجيالنا كل خرابيطهم ورعونتهم، وصحيح الرعونة السابقة تحملناها وتحملت أجيالنا. فنفس الشيء الرعونة الحالية راح تحمل أجيال القادمة أيضا أشياء. فليش العقلانية مهمة؟ يعني ليش احنا نحتاج قدر عالي من العقلانية والتوازن بالأشياء كلها يعني؟
قدر مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي أن مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة تبلغ نحو مليار دولار سنويا، ويا ليت المشكلة تبقى في هذه الحدود، بل سيتبدى الخطر الحقيقي خلال السنوات القادمة بتراكم عدد المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة، وبذلك تحويل العراق كله إلى ضيعة متقاعدين مرفهين يخترفون من خزينة الدولة، كما لفت مدير عام الأحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح.
يعني هذا بلد راح يتحول إلى متقاعدين من ذوي الطبقة الاستقراطية اللي أعدادهم لا تنتهي صراحة. أنا أشوفها يعني تحتاج نظرة اقتصادية موضوعية مشروعة صراحة للحد من هكذا
استنزاف. إذاعة العراق الحر التقت المحلل الاقتصادي ماجد الصوري الذي اتفق مع المسؤولين على أن معاشات ذوي الدرجات الخاصة سترهق ميزانية الدولة لعدة سنوات قادمة.
كل هذه أعباء على الدولة وستؤثر على نفقات الدولة وستؤثر على موازنة الدولة، حتى لو تم زيادة عائدات النفط فأن كل هذا سيؤدي إلى نشوء كبير جدا على الدولة في المستقبل وخلال 10 و20 سنة القادمة. مبدأ معاملة البرلمانيين كموظفين هو مبدأ خاطئ بالأساس.
الخبير القانوني طارق حرب من جهته أوضح أن القانون ينص على منح النائب البرلماني راتبا وظيفيا.
هذا ما لم يتطرق إليه قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، وبالتالي يطبق الأحكام العامة، وهو أن يتقاضى راتب وظيفة ما لم يستثني الراتب الوظيفة ويستحصل موافقة على تقاضي راتبه التقاعدي، وطبعا هذه حصلت سابقا يعني مو جديدة.
جاء تحذير المسؤولين من أعباء الرواتب التي يتقاضاها نواب البرلمان وكبار الموظفين على موارد الدولة المالية بعد خفض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20% ورواتب أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق بنسبة 10% في ميزانية عام 2010. أضيف إلى سجل العراق رقم قياسي آخر لا يريده ولا أحد يحسده عليه، فبعد إعلان العراق أخطر بلد لعمل الصحفيين ذكرت لجنة حماية الصحفيين في تقرير جديد أن العراق يحمل الرقم القياسي في عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يعثر على مرتكبيها. وقالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في دليل الإفلات من العقاب الذي يدرج على قائمته 12 بلدا أن العراق يتصدر القائمة ب 88 جريمة قتل ضد الصحفيين لم يعثر على مرتكبيها، وهو يتقدم حتى على بلد يعد من الدول الفاشلة مثل الصومال. نائب رئيس مرصد الحريات الصحفية والناطق باسم المرصد هادي مرعي جلو أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن تقرير لجنة حماية الصحفيين يقترب من حقيقة الوضع، مستعرضا آثار استهداف الإعلاميين في العراق.
طبعا هذا التقرير اللي صدر هو ليس ببعيد عن الحقيقة، هو واقعا يعني وضع اليد على الجرح وأكد أن بالفعل العراق يعاني من مشاكل حقيقية في مجال دفاع عن الصحفيين وحماية حرية التعبير ومنع عمليات الاستهداف المنظمة لشرائح واسعة من الصحفيين والمراسلين الإعلاميين. وخلال المدة الماضية شهد العراق العشرات من الجرائم التي أدت إلى فقدان العديد من الصحفيين لحياتهم وإصابة آخرين بالعورات، وبعض الصحفيين اضطر حتى ترك العمل أو أن يبتعد قصرا عن مهنته وأداء عن ذلك فإن المجرمين في جميع هذه الجرائم وهذه الحالات للأسف منذ عام 2003 وإلى الآن أفلتوا من العقاب ولم تستطع الدوائر الأمنية الكشف عن ملابسات العديد من هذه الحوادث.
ولاحظ نائب رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي مرعي جلو تزايد أعمال العنف التي تستهدف الصحفيين تحديدا في الفترة الأخيرة.
أن عمليات الاستهداف لم تكن كافية لترغم الجهات الأمنية أو الجهات التنفيذية والمشرعين العراقيين ليتحركوا بشكل حثيث لكي يوفروا آليات عمل وآليات حماية حقيقية للمراسلين الإعلاميين. وفي المرحلة الأخيرة خلال الشهرين الماضيين كانت وتائر العنف تتصاعد ضد الصحفيين في أكثر من مكان في البلاد، والتقارير المحلية والتقارير الدولية أشرت مثل هذه الحالات وأحصت العديد من عمليات الاستهداف.
وتوقع نائب رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي مرعي جلو أن تبقى الصحافة العراقية مهنة محفوفة بالمخاطر خلال مرحلة بناء الدولة التي ما زالت ناشئة على حد وصفه.
أعتقد أن الأمر حقيقي في مجال الحديث عن أن الصحافة في العراق تعاني الكثير وأنها غير آمنة لا على الصحفيين ولا على حتى الآليات التي يمكن أن تتبع ومن خلالها نصل إلى المعلومة والحدث ونستطيع أن نؤدي رسالة إنسانية مميزة وأن نكون شركاء حقيقيين في بناء الدولة وفي التأثير على مؤسساتها وفي مراقبة الفساد ومنعه وكشف المفسدين. لذلك الصحافة العراقية ستستمر في المعاناة طالما أن هنالك دولة ناشئة تعاني من الفوضى في كثير من المرافق.
إذاعة العراق الحر التقت المستشار السياسي في الحكومة العراقية سعد مطلبي الذي طعن في صحة الأرقام الواردة في تقرير لجنة حماية الصحفيين عن عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يعثر على مرتكبيها، لافتا إلى اختلاط ضحايا العنف من الصحفيين مع سواهم.
المعلومة ناقصة وخاطئة. المتحدث باسم الداخلية قبل سنة وشوية تحدث عن مجموعة من الشبكات الإرهابية التي تم إلقاء قبض عليها التي كانت أدينت بقتل أحد الصحفيين العراقية وأحد الصحفيين أو المراسلين من البغدادية. لكن اختلفت المثل أنه اختلفت العصابات الإجرامية الإرهابية وأهداف هذه العصابات اختلطت بين الصحفيين وبين ضباط الجيش وبين المنتسبين للجنة الأمنية وبين المنتسبين لدوائر الحكومة العراقية والمواطنين العاديين.
واستبعد مستشار الحكومة سعد مطلبي وجود تقصير متعمد في ملاحقة مرتكبي جرائم القتل بحق الصحفيين، ولكنه لاحظ عدد الصحفيين الكبير في العراق وعملهم على الخطوط الأمامية في البحث عن الحقيقة.
لا أعتقد أن هناك أي تعمد في عدم كشف ملابسات المجرمين الذين استهدفوا الصحفيين، وأنا أعرف أن هناك مجموعة من المدانين اللي ارتكبوا جرائم ضد الصحافة. بحجم الحرية اللي في العراق وحجم عدد الصحفيين اللي صار في العراق عندها وكون الصحفي وفي الخط الأول وفي معرض النار تعرض الصحفي لمخاطر أكثر
بقية المواطنين. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي المحلل الإعلامي كاظم المقتادي الذي اعتبر أن القاعدة العامة هي تسجيل الجرائم التي تستهدف الصحفيين ضد مجهول.
والله هذا الموضوع يتكرر باستمرار، يعني مو فقط الصحافة العالمية يعني تشير إلى من حين إلى آخر، وإنما كل المنظمات اللي تدافع عن حقوق الإنسان، عن الصحفيين، منظمات المهنية، منظمات المجتمع المدني على طول الخط. يعني هذا الموضوع صحيح جدا، هو مو فقط ضد الصحفيين في العراق، انما ايضا المواطنين العاديين ربما احيانا عسكريين. يعني دائما تسجل قضيه ضد مجهول، دائما يقولون والله التحقيق مستمر والى اخره، لكن بالنتيجه حقيقه لحد الان فعلا لم تصل كل التحقيقات عن ذكر اي مجرم مسؤول عن قتل الصحفيين.
ونوه المحلل الإعلامي كاظم المقدادي بشجاعة الصحفي العراقي في مواجهة كاتم الصوت وإيمانه بانتصار الكلمة على الرصاصة في نهاية المطاف.
عمل الصحفيين للأسف ما زال لا تحميه للقوانين ولا أيضا الأجهزة الأمنية الجهة الداخلية وجهة الدفاع. يعني العمل فعلا ما زال عمل خطر، يستطيع أي واحد يحمل الآن مسدس كاتم الصوت وإلاح الصحفي بأي مكان، سواء في جريدته أو في الفضائية التي يعمل فيها أو في الإذاعة، وربما يعني يحتاله بشكل سهل جدا، وتبدأ التحقيقات والتحقيقات دائما إلى طريق مسدود. هذا هو الموجود فعلا بالعراق. لكن يعني أنا فعلا أثني على كل الزملاء الصحفيين الذين ما زالوا يعملون بشجاعة كبيرة رغم كل هذه المخاطر التي يواجهونها يوميا. ويعرف الجميع ما زالت الساحة العراقية هي الساحة الخطرة لعمل الصحفيين في العالم.
قال رئيس لجنة حماية الصحفيين جويل سايمون: إننا نسمع عهودا متكررة من الحكومات بأن قتلة الصحفيين سيواجهون العدالة، ولكن إلى أن تتحقق هذه الوعود ستبقى وسائل إعلام مستهدفة من أولئك الذين يعتقدون أنهم فوق القانون وبمنأى من العاقبة. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
Life. توش دل داری چی من هستیارم بودم با وای حال بوم بوم تا یاد بونی یاد کنم هر چیز نام نیبزا یاد بونی یاد کنم هر چیز نام نیبزا
أهلا بكم سيداتي سادتي لهذه الساعة من بث مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تستمعون في ختامها إلى إعادة لبرنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، كما نستمع إلى تقرير من دمشق حول تناول كل من الرئيسين السوري والإيراني شؤون العراق في اتصال هاتفي بينهما، وآخر عن احتفالات السليمانية وأربيل بيوم الصحافة الكردية. أعزائي المستمعين، بمناسبة الذكرى 110 لصدور أول صحيفة كردية من القاهرة، احتفلت محافظات الإقليم بهذه المناسبة، ونبدأ تغطية تلك الاحتفالات من أربيل والزميل عبد الحميد زيباري.
شهدت مدينة أربيل مجموعة فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الصحافة الكردية الذي يصادف 22 من شهر نيسان من كل عام. ويدخل يوم الصحافة الكردية عامه 110، إذ تحتفل الأوساط الصحفية في هذا اليوم بمناسبة صدور أول عدد من جريدة كردية باسم كردستان من قبل رائد الصحافة الكردية الأمير مدحت بدرخان في جمهورية مصر العربية في عام 1898. وشهدت مدينة أربيل بمناسبة يوم الصحافة الكردية تكريم عدد من الصحفيين من مراسلي الوكالة الدولية العاملين في كردستان العراق. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال آزاد حمد أمين نقيب الصحفيين في فرع أربيل أن هذا التكريم جاء تقديرا للجهود الصحفية التي تبذل من قبل هؤلاء الصحفيين، وقال
قد شكلنا لجنة من عند كثير من الصحفيين حيث عملوا على مراقبة خصيص الكثير من الزملاء من الصحفيين وكذلك الفوتوغرافيين الذين يعملون طيلة السنوات الماضية في الوكالات الدولية والمراكز الإعلامية المهمة. كما تعرفون أن فرع أربيل قد شكل حديثا، وأننا أبدينا اليوم أبغينا أن نرسل رسالة جديدة. أولا إن دور الكاميرامان كذلك لا يقل أهمية عن دور الصحفي.
كما كرم فرع أربيل مجموعة من الصحفيين غير الكرد من العاملين في أربيل في يوم الصحافة الكردية. وبهذا الصدد قال نقيب فرع أربيل
أردنا أن نبذل رسالة كذلك بأن الصحفيين وخاصة من غير العراقيين وغير الأكراد وخاصة العرب والأجنبية، نحن نراقبكم ونريد منكم فقط لا أن تكبروا لنا الخضايا، بل أن تتعاملوا مع الأحداث المحورية خاصة في كردستان العراق بشفافية ومهنية وبشكل بروفيشنال، وهذا ما هو من يقع من واجب الصحفيين.
إلى ذلك قدم اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كردستان شكرها وتقديرها لمجموعة من المؤسسات الإعلامية في يوم الصحافة الكردية، من بينها إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي سادتي، نبقى مع احتفالات إقليم كردستان بيوم الصحافة الكردية، وننتقل إلى السليمانية والزميل أزاد محمد.
بمناسبة عيد الصحافة الكردية 110، نظم عدد من الصحفيين في محافظة السليمانية مسيرة سلمية انطلقت من وسط المدينة إلى أمام مكتب برلمان إقليم كردستان في المحافظة، رافعين لافتات تندد بتعرض الصحفيين للاعتداء والإهانة من قبل بعض المؤسسات الأمنية الحكومية. الصحفي رحمن غريب أحد منظمي المسيرة كشف لإذاعة العراق الحر أن الصحفيين حملوا لأعضاء البرلمان مذكرة تطالب الحكومة بتطبيق قانون الصحافة ومحاسبة من ينتهك حقوق الصحفي ويمنعه من الوصول إلى المعلومة.
للأسف في ظل قانون الصحافة هناك انتهاكات، لذا كما رأيت نظمنا تظاهرة سلمية من أجل تسليم مكتب سليماني للبرلمان الكردستاني مذكرة باسم الصحفيين، نطالب في تطبيق قانون الصحافة في الإقليم وعدم العمل بقانون العمل العراقي حول قضايا الصحفيين في المحاكم. طالبنا أيضا بوقف الاعتداءات ضد الصحفيين، وأدنا تلك الانتهاكات في بيانات سابقة.
سجلت انتهاكات في الإقليم ضد
الصحفيين؟ نعم، في الشهرين الماضيين هناك 60 انتهاكا بحق الصحفيين.
أما الصحفي مريوان محمد سعيد مدير مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين قال: نحن نعتقد أن حرية التعبير موجودة للصحفي الكردي في الإقليم، ولكن في حدود معينة. لا زال الصحفي يتعرض للإهانة والضرب والغرامة دون أن يكون للجهات الحكومية موقف من هذا الانتهاك.
أمرك الرجي يادي صودو أنصالي.
في هذا اليوم ذكرى عيد الصحافة الكردية نرى نحن الصحفيون أن من المناسب تذكير الحكومة والبرلمان بقانون الصحافة الذي شرع قبل عامين ولم ينفذ إلا القليل من بنوده. هناك انتهاكات تقع ضد الصحفيين لم يتعرض مرتكبوها للمساءلة، وهذا شيء خطير قد يشجع على انتهاكات أكبر مستقبلا ضدنا، وهو يدق ناقوس الخطر على حرية الكلمة والتعبير. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
بالصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، في سوريا أعلن أن كل من الرئيس بشار الأسد ونظيره الإيراني محمود أحمد نجاد ناقشا الشؤون العراقية في اتصال هاتفي بينهما. التفاصيل في التقرير التالي لمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جامبلات شكاي.
القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كانت محور المباحثات التي أجراها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نجاد قوله: إن إيران وسوريا ستستمران في التعاون والتنسيق الواسع بينهما، معتبرا أن الزمن يسير في مصلحة البلدين. وحول الوضع في العراق قال أحمد نجاد: إنني على ثقة بأن الشعب العراقي وكبار شخصياته ومن خلال المعرفة الصائبة للمصالح الوطنية وظروف المنطقة سيتخذون القرارات الصحيحة. الملف العراقي كان حاضرا أيضا في المباحثات التي أجراها الاثنين وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع الرئيس أحمد نجاد في طهران على هامش ملتقى طهران الدولي لنزع الأسلحة النووية، وذلك في مؤشر على مدى اهتمام الدولتين بالأوضاع العراقية الداخلية. ويعتبر الباحث والمحلل السياسي العراقي أحمد الدليمي أن السياسات السورية لا تلتقي كثيرا مع نظيرتها الإيرانية فيما يتعلق والملف العراقي، لكن ما هو تأثير التنسيق السوري الإيراني على مستقبل الخارطة السياسية العراقية والحكومة المقبلة؟ يقول الدكتور أحمد الدليمي:
لسوريا تأثير واضح على إيران حيال رفع الخطوط الحمراء عن تشكيل وترأس الدكتور عيد علاوي للحكومة الجديدة باعتباره الفائز الأول في الانتخابات الماضية. كما أن الخطاب السوري الرسمي يختلف عن الخطاب الإيراني. إيران تسعى إلى تفتيت العراق، وهذا واضح من تصرفاته وخطابها الرسمي. أما سوريا فهي مستعدة لمد يد العون للعراق، وإن كانت هناك حكومة يترأسها المالكي شرط أن يعتذر المالكي من الشعب السوري كما اعتذر السيد سعد الحريري والسيد وليد جنبران. إذن هنالك نية سورية لمساعدة الشعب العراقي وليس الحكومة العراقية حصرا، بغية تهدئة الأوضاع، لأن العراق يعيش فعلا أوضاعا مأساوية. أما الإسراع في تشكيل الحكومة، هذه أمنية عراقية محلية وكذلك سورية وكذلك عربية، لكن إيران تريد أن تخلق أثلاث معطلة وأن تزيد من نفوذها وتأثيرها على تشكيل الحكومة، والأمريكان يسعون إلى ذلك بغية مساومتها بموضوع البرنامج النووي وفي توسعها داخل المنطقة والإقليم.
الباحث العراقي أحمد الدليمي يعتقد أن المصلحة الإيرانية هي في تعطيل آلية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة بغية استخدام الملف العراقي كورقة تفاوض مع الجانب الأمريكي الذي يضغط بقوة فيما يتعلق والملف النووي الإيراني. جاملات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الساعة، والذي سوف تستمعون في ختامها إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم الزميل ديار بامرني، والتي خصصت للحديث عما تردد من سجن سري في بغداد وانتهاك حقوق الإنسان فيه، كما سنستمع إلى تقريرين من بغداد وكربلاء. سيدتي سادتي، في بغداد أعلن مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة تسعى إلى تحويل استراتيجية التخفيف من الفقر إلى عملية تنمية بشرية شاملة تتجاوز إطار تقديم المعونات المباشرة للفقراء. التفاصيل في التقرير التالي للزميل حسن راشد.
أطلقت الحكومة العراقية مطلع العام الجاري استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر، تم بناؤها على قاعدة معلومات أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي. أشارت إلى أن 23% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر. هذه الاستراتيجية بما تتضمنه من خطط قصيرة ومتوسطة المدى تسعى الحكومة إلى الارتقاء بها من مجرد تقديم إعانات مباشرة للعوائل الفقيرة إلى عملية تنمية بشرية وتمكين مجتمع شامل، كما يشير وكيل الوزارة الدكتور مهدي العلاق.
استراتيجية لا تركز على الإحسان إلى الفقراء بمد يد العون لهم من خلال مساعدات عينية أو مساعدات مادية، وإنما ركزنا في كل بنود الاستراتيجية على جوانب تمكين الفقراء وجعلهم أكثر فاعلية ونشاطا. وقد بينت سابقا أن الفقر يقترن بالبطالة، فما فائدة أن نحسن إلى الفقير بإعطائه منحة مادية تعينه لشهر واحد ثم يعود كما كان وضعه فيما سبق. لذلك أن نزيد فعالية الإنسان ونخفف من معدلات البطالة ونحسن المستوى التعليمي والصحي هو الحقيقة كان المنطلق المهم للاستراتيجية.
ويقول العلاق خلال محاضرة ألقاها في الجامعة المستنصرية إن الاستراتيجية وضعت على أساس تحليل معمق لطبيعة الاقتصاد والمجتمع العراقي.
الاستراتيجية تنطلق من كون الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد لا ترتبط بتحسين مستوى الدخل فقط، وإنما بتحسين الخدمات الأساسية المرتبطة بها مستويات التنمية البشرية. أيضا تمت صياغة الاستراتيجية وفقا للاحتياجات الخاصة بالعراق وواقعه، فبنيت على أساس التحليل المعمق لطبيعة الاقتصاد والمجتمع في البلد، وتوفر الاستراتيجية الفرصة للحوار الواسع حول تشخيص وفهم مصادر النمو الاقتصادي وعلاقته تقليل الفقر، وتؤكد على إشراك البرلمان في جميع مراحل إعداد الاستراتيجية.
وتركز عملية التنمية البشرية التي تسعى إلى تحقيقها الاستراتيجية الحكومية على التعليم والتأهيل المهني لأبناء العوائل الفقيرة. العلاق مرة أخرى.
صدور قانون وتعليمات إلزامية التعليم الأساسي وتفعيلها خاصة في المناطق الريفية والأحياء السكنية الفقيرة. المخرج الآخر هو عدل قانون وتعليمات شبكة الحماية لربطها بتسجيل أطفال الأسر بمنح الأسرة الإعانة، يعني أي بمعنى حجب الإعانة عن الحماية الاجتماعية عن الأسر التي تمتنع عن إرسال أطفالها إلى المدارس.
وشهدت المحاضرة مناقشات مطولة شارك فيها عدد من الخبراء والتدريسيين من داخل الجامعة المستنصرية وخارجها. مساعد رئيس الجامعة الدكتور عادل البغدادي.
الحصيلة رائعة جدا بل أكثر من رائعة، لأنه صح بها جانب مبكي بس بها جانب مفرح، أنه إحنا بدينا نعرف واقعنا ونعرف حقيقتنا شنية حتى على ضوء نقدر ننطلق ونبني، فأين الآن نحن وماذا نريد أن نكون في المستقبل. وأعتقد هذه الدراسة هي كانت إجابة على هذا السؤال.
هل تعتقد أن استراتيجية التخفيف من الفقر ستحقق الهدف المحدد لها؟
تعتمد على حسن النوايا وحسن التنفيذ. يعني نريد إحنا حسن التنفيذ وريد نوايا صادقة، لأنه قد تكون عندك استراتيجية صحيحة بس تنفيذها سيء.
ويدعو رئيس مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتور أحمد الراوي إلى التركيز على معالجة البطالة باعتبارها أساسا للفقر.
ممكن أن تنجح الاستراتيجية هو تفعيل النشاط الخاص، يأخذ دورة في خلق فرص عمل، تستوعب قوى العامل العاطل على العمل. نحن لا يمكن أن نخفف الفقر طالما هناك بطالة، والبطالة هو أساس المشكلة، لأن هناك أكثر من مليون حسب التقديرات عاطل عمل مع عوائلهم، يعني يشكلون بحدود 5-6 إلى مليون يعني عاطل عمل. هذا بالتأكيد راح يكون تحت خط الفقر، لأن يعني ما عنده اي دخل يعينه الا في المدخرات السابقه او يستقرض من الاخرين، وبالتالي يعني ما اقدر اساهم وانتشر هذا الانسان الا ان اجد له فرصه عمل.
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في الشأن الاقتصادي، لكن هذه المرة ننظر إليه من زاوية صحية. إذا صدرت تحذيرات من الآثار السلبية التي تتركها الأزمات الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، مما يستوجب التوعية بأهمية عدم إهمال تلك الآثار بل معالجتها قبل تفاقمها وتحولها من أمراض نفسية إلى جسدية. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
حذر أطباء في كربلاء من الآثار السلبية التي تتركها الأزمات التي يعيشها الأفراد على الصعيدين المعيشي والأمني. وقال الدكتور عادل محي حسين إن ما تعانيه شرائح عراقية من فقر وما تكابده أخرى بسبب التهديدات الأمنية يترك آثارا نفسية خطيرة على صحة الأشخاص النفسية.
الرواية هي بس بالدرجة الأساسية هو القلق والكآبة النسبة الأكبر من ضمنها يسموها يعني تصنف تصنيف الرواية القلق وأنواع القلق والكآبة وأنواع الكآبة بالإضافة لأمراض نفسية أخرى اللي من تدخل أمراض نفسية الشيزوفرينيا.
مر المجتمع العراقي بظروف قاسية منذ 4 عقود تمثلت بالحروب والاضطهاد السياسي والحصار الاقتصادي، وكلها أدت إلى انتشار أزمات اجتماعية حادة مثل الفقر والتفكك الأسري. وتعتقد الدكتورة منال كريم أن جملة الظروف هذه تركت آثارا نفسية كبيرة على شريحة اجتماعية واسعة.
طبعا أثر أزمات الشخصية بحيث أنها كثير من الأمراض النفسية من الحروب ومن الأمراض الاجتماعية اللي هي مثلا الفقر، كثرة الأطفال، مثلا أكو عاقين عن العمل، فهذا كله يعني يأثر بحالة النفسية، فكثير من الأمراض النفسية هي بسبب هاي المخلفات الاجتماعية.
وأضافت الدكتورة منال كريم أن معظم الحالات المرضية التي تراجع المستشفيات قد تكون ناجمة عن أمراض نفسية، لكن عدم اقتناع الكثير من الأشخاص بتأثير المشاكل النفسية على الجسد واحتمال تسببها باضطرابات عضوية يدعوهم إلى العزوف عن مراجعة الأطباء النفسانيين.
أعراض الاضطراب النفسي هي مرات يعني تختلف، هي أكثر شيء هي أعراضها حالة الخفقان، وجع الصدر، ضيق التنفس، اضطراب النوم، يعني التعرق، كثرة التعرق، يعني فسر حالة من الخوف عندهم والفزع يعني بعض من عندهم، فهي مرات يعني تعبر على الطبيب، لأن هو مثلا يشخص أنه قال قلبي يوجعني أو فتشي هاي، بس هو بعدين من سوي مثلا تخطيط قلب أو من يأخذ منه معلومات في البداية بالهستري يعني الحالة ما تشخصها، فإنه يعرف أنه مثلا طبيعي، هذا فيعتبر أنه فات عنده مرض فتشي فترة طويلة.
ومع أن الأفراد في المجتمع متباينون بالثقافات والميول ودرجات التحمل، إذن من هي الشريحة الاجتماعية الأكثر تأثرا بالأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية؟ وهل الأطفال والنساء أكثر عرضة للإصابة بأزمات نفسية أم الرجال هم الأكثر بحكم حجم المسؤوليات الملقاة على عواتقهم؟ وتقول الدكتورة زينب عبد الحسين:
تعتمد على هواية أشياء ما عليها، فهي تختلف من مكان لمكان، من شخص لشخص، ما يعني أكو أمراض مثلا يصيب بها النساء أكثر، أكو أمراض لا تصيب بها الرجال أكثر، أكو أمراض تصيب بالأطفال أكثر.
وفي مقابل الأزمات النفسية التي يؤكد الأطباء أن شرائح واسعة تعاني منها بسبب ما مرت به من ظروف، ما زال البعض يعتقد أن الطب النفسي متأخر، كما وأن عدد الأطباء النفسانيين في كربلاء لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. وتقول الدكتورة أسامة نعمة أن سبب قلة الأطباء النفسانيين يعكس تحفظ المجتمع على هذا النوع من الطب.
دائما نشوف أنه المصاب بالأمراض النفسية يستحي يقول أنه أنا مصاب بمرض عقلي أو مرض نفسي، لأنه راح يشعر بالخجل تجاه الناس وتجاه عائلته، لأنه ما يعامله بصورة طبيعية ولا يقدر أنه يواجه الحياة بصورة طبيعية ويا الناس.
وبينما يؤكد الأطباء أن هناك حاجزا نفسيا بين الأشخاص وبين عيادات الطب النفسي على قلتها، كيف يمكن إذن ترسيخ ثقافة مواجهة الأزمات اليومية لا سيما العنيف منها والخروج بأقل قدر من الخسائر النفسية؟ ويعتقد الدكتور محمد حسين الموسوي أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق عبر وسائل الاتصال العامة كالفضائيات والمحطات والإذاعات والصحف والمجلات والإعلانات.
والله هذه الحقيقة يعني تحتاج يعني تضافر جهود من المجتمع، مثلا من الأطباء مثلا النفسي، من وسائل الإعلام، تثقيف المجتمع بصورة عامة حول ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، تزيد من وعينا ومفاهيمنا الصحة النفسية، وبالتالي نقدر ننشر ينشرها بين الناس سواء يعني أهاليتنا أو المراجعين للمركز الصحي.
جدير بالإشارة أن دائرة صحة كربلاء بدأت الشهر الماضي برنامجا لدمج خدمات الطب النفسي في المراكز الصحية المنتشرة في المحافظة بهدف التثقيف على أهمية الطب النفسي ولتشخيص الحالات المرضية النفسية بهدف معالجتها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أما الآن مستمعين الكرام فمع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني حول ما تردد من وجود سجن سري في بغداد يضم العديد من أبناء الموصل ممن تعرضوا هم وغيرهم إلى انتهاكات وتعذيب.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في تقرير نشر في 19 من نيسان الجاري إن عشرات المعتقلين العراقيين تعرضوا إلى انتهاكات صارخة في أحد السجون السرية في مطار المثنى القديم غرب بغداد. ونقل التقرير تصريحات لمسؤولين أمنيين لم يكشفوا عن أسمائهم إن سجن كان يدار من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وغير تابع إلى وزارة الدفاع أو الداخلية أو العدل. السجن السري كان يضم 431 شخصا تم اعتقالهم أثناء مداهمات عسكرية في محافظة نينوى في تشرين الأول من العام الماضي استهدفت تنظيم القاعدة الإرهابي، وتم نقل المعتقلين لاحقا إلى السجن السري في بغداد. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن وزارة حقوق الإنسان العراقية لم تعلم بوجود السجن حتى الشهر الماضي بعد لقائها بمجموعة من عوائل المعتقلين الذين أكدوا تعرض أبنائهم إلى انتهاكات في السجن. وقد رفضت إدارة السجن في البداية السماح لفرق الوزارة بدخول السجن ولقاء المعتقلين، ولكنها اضطرت إلى ذلك بعد تدخل وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل. وكشفت التحقيقات واللقاءات التي أجريت أن علامات التعذيب ظهرت على أجساد أكثر من 100 شخص وتعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والخنق بأكياس بلاستيكية وحتى الاغتصاب. وأمر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بإغلاق السجن السري في بغداد بعد أن قدمت وزارة حقوق الإنسان أدلة تثبت حصول انتهاكات. وأمر المالكي باعتقال بعض العاملين في السجن، وتم إطلاق سراح 75 معتقلا ونقل 275 منهم إلى سجون تابعة لوزارة العدل. كما الأمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية تحدث في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عن تفاصيل الحادثة وكشف الوزارة لسجن مطار المثنى بعد ورود شكاوى من عوائل المعتقلين.
الموضوع هو كالآتي: نتيجة وجود شكاوى من قبل بعض العوائل للبحث عن ذويهم وأولادهم، وكان معظمها من يعني قسم منها كبير من محافظة نينوى، وبالتالي فتحنا كإجراء وآلية قيادية روتينية نفاتح الجهات المعنية عن للتحقق عن هؤلاء الأشخاص. بالفعل بعد أن بعثنا قسم من هذا الاسم جاءنا الجواب من قيادة عمليات نينوى بأن قسم من هذه الأسماء هي معتقلة وفق أوامر قضائية لديهم. بعد المتابعة حولهم جاءنا جواب آخر من قيادة عمليات نينوى بأن تم نقل هؤلاء إلى بغداد.
وأضاف كامل أمين إن فرق الوزارة قامت مع جهات أمنية أخرى بزيارة السجن ومقابلة المعتقلين حيث أكد بعضهم تعرضهم لانتهاكات.
قامت فرقنا التفتيشية والسيد الوزير وقائد عمليات الكرخ وقائد عمليات بغداد وعلى مستوى عالي، وانتقلت الوزارة وفرقها التفتيشية إلى هذا المكان، وفعلا وجدت بأن هناك موقف موجود لشؤون نينوى نتيجة اعتقال بعض الأشخاص نتيجة عمليات شؤون نينوى، وبحدود 431 معتقل موجودين في ما يسمى بمقر أو مركز احتجاز المثنى. وقامت وزارتنا بإجراءات اعتيادية بمقابلة هؤلاء الأشخاص ومقابلتهم على انفراد وتدوين أقوالهم، وكانت هناك حالات ادعاء بالتعذيب كثيرة من قبل بعض الأشخاص.
وأكد مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق إن نتائج التحقيق أسفرت عن توقيف عاملين في السجن بسبب مخالفات قانونية وإطلاق سراح بعض المعتقلين.
نعم كانت هناك مخالفات من قبل بعض العاملين، وفعلا بعد أن وصلت المعلومات كون هذا الموقف تابع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة أصدر القائد العام للقوات المسلحة أوامره وتم توقيف 3 ضباط لغرض التحقيق معهم لوجود بعض المخالفات، ومن هذه المخالفات عدم حصولهم على زيارات عائلية، عدم وجود استشارات قانونية كافية لمتابعة قضاياهم، هناك تأخير في حالتهم، وهذا جرى في يوم 30/3. وأحد النتائج هو إطلاق، يعني تم متابعة تحقيق 100 حالة وتم إطلاق سراحهم لعدم وجود أدلة ضدهم.
أعزائي المستمعين، لم يتفق كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق مع تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية الذي وصف سجن مطار المثنى بالسري، وقال إن سجن مطار المثنى كانت تتواجد فيه هيئات قضائية وتحقيقية.
وفق السياقات التي نعمل بها لا نستطيع أن نقول بأن هذا المركز هو مركز سري، كون في هذا المركز هناك هيئات قضائية، موجودة هيئة قضائية من مجلس القضاء الأعلى، وجميع الذين تم ترحيلهم أو توقيفهم مغطون بأوامر قضائية، بالإضافة إلى وجود هيئة تحقيقية أيضا. إذن الدور القاضي متوفر.
ولكن إذا كان السجن غير سري وفيه هيئات قضائية، فكيف إذا سمح بتعرض المعتقلين لشتى أنواع الانتهاكات؟ وأين هي وزارة حقوق الإنسان وما يحدث في السجون؟ كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق قال إن دور الوزارة يكمن في توثيق الانتهاكات وعرضها على الجهات المعنية، وليس من واجباتها معاقبة المسؤولين.
ننقل هذا الادعاء وبوثائق رسمية وبتوثيق إلى جهات معنية، وخاصة الادعاء العام ومجلس القضاء، وهناك إجراءات وكشف طب شرعي لتحقق هذه المعلومات. ولا نستبعد بأن التحقيق قد يصل إلى وجود هكذا اتهامات، أبدا لن ننفي عدم وجود حالات تعذيب أو انتهاك، لكن هذه محددة بالقضاء، ونحن نتابع الإجراءات بحق الأشخاص المتورطين، وأيضا العقوبات التي تصدر بحقهم، لأنه مبدأ عدم الإفلات من العقوبة هو مبدأ مهم في عملنا في وزارة حقوق الإنسان لغرض الحد من هذه الظواهر.
مستمعين الكرام، سجون خاصة بوزارة الدفاع وأخرى خاصة بالداخلية وثالثة خاصة بأجهزة أمنية مرتبطة بجهات عليا، وطبعا السجون الخاصة بوزارة العدل. كامل أمين أكد أن المعتقلين في سجن مطار المثنى من لم تثبت براءتهم تم إحالتهم إلى سجون وزارة العدل، وأن وزارة حقوق الإنسان العراقية تطالب بأن تكون كافة السجون تابعة لوزارة العدل.
أود أن أبين من خلال إذاعتكم الموقر بأن هذا الموقف قد أغلق وهذا الملف انتهى، وهناك إجراءات تحقيقية بخصوص هذا، فتم كما أسلف تم أطلاق سراح 100 شخص وإحالة الباقي إلى وزارة العدل، إدارة الصحة الكبار كونها الجهة المعنية بالاحتفاظ بالموقوفين كما وارد في قانون السجون وإدارة مراكز الاحتجاز حصرا. ودائما نحن نؤكد على ضرورة أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية، كون لديها القدرة والإمكانية والكادر المتخصص الذي يتعامل وفق سياقات احترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وإن كان متهم. ودائما نطالب الحكومة بضرورة أن نقل كافة مواقف وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أو أي جهة أمنية حصرا بوزارة العدل، وهذه واحدة من مهامنا وواجباتنا بالضغط بهذا الاتجاه.
وأكد كامل أمين إن من الصعب متابعة جميع مراكز الاحتجاز والسجون، ولكن الوزارة بعد كشف تلك التجاوزات طالبت الجهات المعنية بالتدخل.
كما تعلم الوضع الأمني في العراق صعب جدا، نحن لا نتابع كافة، لكن لدينا فرق تفتيشية تزور هذه المراكز. نعم قد أتفق معك بأنه لم يكن لدينا عدد بوجود هذا الموقف، لكن عندما جابهنا الجهات المعنية بالقوائم وبالأسماء لم ينكروا، ومباشرة انتقلت الفرق التفتيشية وكما أسلف على أعلى المستوى وهي السيدة الوزير شخصيا، وقاموا بعرض يعني داتا شو وفيلم عن هذا المعتقل أو مركز الاحتجاز والخدمات التي تقدم.
مستمعين الكرام، أكد سعيد بومدوحة الباحث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وجود سجون سرية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وكان عذر الحكومة العراقية آنذاك هو اكتظاظ السجون، وطالبت المنظمة الدولية الحكومة العراقية بغلق هذه السجون لافتقارها لأبسط معايير حقوق الإنسان.
منذ يعني 2003 بالفعل كانت في هناك بعض المعتقلات والسجون ومراكز الاعتقال يعني في
سرية بالأخص وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. يعني هو في الحقيقة في السابق سمعنا من بعض مثلا تصريحات لمسؤولين في الحكومة أنه مثلا السبب ذلك هو أنه مثلا فيه أعداد هائلة من المعتقلين والسجون العراقية حاليا ليست كافية أو ليست احتواء أعداد أو يعني عشرات الآلاف من المعتقلين. ولكن رغم ذلك احنا يعني في كم من مناسبة انتقدنا وطلبنا من السلطات العراقية انه يعني تغلق هذه السجون، وكذلك يعني نددنا وباستعمال اساليب يعني غير لائقة بما فيها مثلا سوء المعاملة والتعذيب الذي وانتهاكات اخرى التي تمارس ضد المعتقلين.
وقد اضاف الباحث بومدوحة سجن مطار المثنى إلى قائمة السجون السرية، وأكد وقوع انتهاكات صارخة فيه.
هو كان بالفعل معتقل سري، لكن في الفترة الأخيرة يعني تم حسب الأقاويل الحكومة العراقية تم غلق هذا السجن، ولكن قبل ذلك كان معتقل سري لأنه كان فيه أكثر من 480 أعتقد معتقل، وكانوا يعني موجودين هناك ولم تسمح لهم مثلا مقابلة أي أحد من ذويهم أو محاميهم وأسوأ من ذلك كان تمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب كذلك.
مستمعين الكرام، أكد حسن شعبان الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان إن السجون السرية إن ثبت وجودها تشكل خرقا للدستور العراقي، ولا بد من معاقبة الجهة المسؤولة أيا كانت.
هذه السجون إن وجدت هي تشكل خرقا واضحا للدستور ولحقوق ومبادئ حقوق الإنسان وللقانون، فبالتالي أي جهة ترتكب مهما كانت تسميتها ترتكب مثل هذا النوع من السجون فإنها تقع تحت طاولة القانون، وبالتالي هي مطالبة أو مطالبة الجهات العليا بضرورة إحالتها إلى القانون. وإنني أقول أيضا أن السجون هي لا زالت، حتى السجون الرسمية هي لا زالت أدنى من المعايير الدولية، وكما أقول بصراحة أن هناك بعض من يتعرض إلى التعذيب النفسي أو الجسدي أحيانا، وهذه مسائل سبق أن أشيرت أمام الجهات المسؤولة، وأعتقد أن هذه المسألة هي أيضا لا تنسجم لا مع القانون ولا مع الدستور ولا مع المعايير الدولية، حيث نصت هذه النصوص على ضرورة عدم تعرض المعتقل أو مهما كانت طبيعة التهمة إلى أي تعذيب.
وقال الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان إن لحسن الحظ وبسبب منافسة الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الحالية فإن السرية صعبة في العراق.
السرية في العراق ليست كاملة، لأنه كما تعلم العراق فيه مؤسسات تخضع لكثير من الأحزاب، تخضع لكثير من الكتل السياسية، وهناك تأثيرات مختلفة، فلا يمكن من وجهة نظري أن تكون هناك قضايا سرية خالصة. قد تكون هذه من الناحية النظرية، لكن أعتقد من الناحية العملية صعبة. ومع هذا أنا لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد، لأنه ليس لدينا معلومات ثابتة حول الموضوع. تتذكر أن هناك سجن لوزارة الداخلية كان في منطقة الجادرية ولم يتأخر عن انكشافه سوى أيام معدودات.
مستمعين الكرام، جاء في بيان صدر عن منظمة العفو الدولية أن وجود مثل هذه السجون يعني أن لقوات الأمن صلاحية انتهاك حقوق الإنسان دون ملاحقة، وحثت المنظمة الدولية رئيس الوزراء نور المالكي على التحقيق في مزاعم ذكرت أن قوات الأمن قامت بتعذيب مئات المعتقلين داخل سجن سري في بغداد. البيان أضاف أن نفي رئيس الوزراء نور المالكي معرفته بما يجري لا يعفي حكومته من مسؤوليتها ولا من واجباتها في مجال ضمان سلامة المعتقلين. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.